عذاب الله رائدهم وجنته لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونلتقي معكم في هذا اليوم وبعد عصره وفي برنامج فتاوى الرحمة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للقبول والسداد. كما أنني طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل يا أبا معاذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وبياك وجعل مثواي إن شاء الله.
جميعا إن شاء الله، جزاك الله خير.
لدي أسئلة فضيلة الشيخ لو أذنت لي.
تفضل.
السؤال، إذا هذا سائل يسأل، إذا حلف الإنسان على شيء أن ألا يفعله ثم فعله، هل يجوز له أن يكفر كفارة يمين بهذه الطريقة بحيث يدفع كيس من الدقيق يحتوي على حوالي 25 جرام من الدقيق، هل تجزئه هذه الطريقة أم لا؟
سأخبرك. طيب، سأعلمك إن شاء الله. هذا سؤالك الثاني.
السؤال الثاني، بارك الله فيك، إذا تلفظ الرجل بالطلاق مرة واحدة قائلا أنا طلقتك بالثلاث، هل تحسب له طلقة واحدة أو ثلاث طلقات؟
طيب.
السؤال الثالث، بارك الله فيك، سمعت عن شيخي الشيخ محمد حسان هذه الكلمة مرارا التي يقول فيها التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره.
نعم.
أرجو أن تصل هذه الكلمة، بارك الله فيك، وأرجو أن تركزوا تمام التركيز على التوحيد، لأننا بحاجة ماسة إلى التعرف على التوحيد. ثم أرجو منك شيخنا الفاضل أن تفند هذه الشبهة، هؤلاء الذين يعملون الموالد والوعادات السنوية ويقدمون الذبح والنذر لغير الله، لو أنكرنا عليهم يقولون بأننا نقدم هذا الذبح وهذا النذر في سبيل الله، ويقولون نيتنا أننا نقدم هذا الذبح والنذر في سبيل الله. أرجو أن ترد على هذه الشبهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. أختي إيمان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
بس سمعت يا شيخ، عايز اعرف بس الفرق ما بين السلفيين واهل السنه والسلفيين والاخوان، يعني ايه الافكار المختلفه ما بينهم يعني؟
حاضر،
شكرا.
اخ صالح من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال.
تفضل، بارك الله فيك.
سؤال حول القدر المجزئ في الوضوء.
حاضر.
وسجود السهو.
طيب، أبدأ فيما الإجابة على ما وصل إلي من أسئلة. الآن أخونا أبو معاذ افتتح هو الاتصال وله ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول، إذا حلف شخص على شيء أن يفعله ثم ألا يفعله ثم فعله، فهل له أن يكفر كفارة يمين؟ وما هي كفارة اليمين؟ لأنه ذكر يعني ما أدري 25 جرام أو شيء حول هذا. على كل حال، في قاعدة نبوية، يعني حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يجيب على هذا السؤال. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هذا هو الجواب على ذلك. بمعنى أنت حلفت على شيء ألا تفعله، إن كان هذا الشيء مباحا أو حلالا فلك أن تعود في يمينك وأن تفعله، لا تحرم على نفسك ذلك. طيب ألا تلقى اتصال ثم أعود. السلام عليكم. دكتور نورة تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بس بسألك عن تشجير الحواجب.
طيب حاضر.
هل هو حرام أو حلال؟
حاضر.
يلا شكرا.
عفوا. من؟ تفضلي أختي مشيرة.
أيوة.
تفضلي.
أيوة عارفة بس أثناء الصلاة. لو لحم مثلا سهي أو كده هل الصلاة ما تحسبش الصلاة ولا تحسب؟
لو سهى؟ لو سهيت في الصلاة؟ أخت عائشة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ إيه أقوال العلماء في لبس النقاب تبين العين، هل ده حرام ولا حلال؟
في لبس النقاب؟ حاضر. أقول بالنسبة لليمين، لو حلف إنسان على شيء هذا الشيء إن كان حراما فلا يفعله ويمضي على يمينه، وإن كان حلالا أو جائزا أو مباحا فعله فعليه في هذه الحالة أن يكفر عن يمينه، خاصة إن كان سيأتي بشيء أفضل وأولى وأحسن مما نفع نفسه مما منع نفسه منه. كفارة اليمين كما هو معلوم من خلال آيات القرآن الكريم واضحة غاية الوضوح. طبعا هناك شيء قد لا يتيسر لكثير من الناس اليوم، ألا وعتق الرقبة. مكفارة اليمين على الترتيب وليست على التخيير، فمن استطاع أن يعتق رقبة فهذا هو الأمر المتعين في حقه، إن لم يجد فليصم فليطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم. إطعامهم يعني أن يطعمهم من أوسط ما يأكل هو ويطعم، ولا حرج من أن يعطي لكل مسكين أو لكل فقير 1.5 كيلو مثلا من الأرز، وإن أعطاه قطعة من اللحم ليأتدم بها فهذا حسن. ولكن لو اقتصر على إخراج 15 كيلو من الأرز لعشرة من الفقراء أو المساكين فيكون بهذا قد تحلل من يمينه. طيب لو فرضنا أنه فقير لا يجد ما يطعم به غيره، فعليه أن ينتقل إلى الأمر الآخر وهو الصيام، فليصم 3 أيام. الرجل لو تلفظ بكلمة الطلاق قائلا طلقت زوجتي 3 مرات في لفظ واحد ماذا تحسب؟ حقيقة كما هو معلوم من أقوال أهل العلم أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، والأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن الثلاث طلقات كن يحسبن طلقة واحدة، فلما كان في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في حديث ابن عباس وغيره في البخاري ومسلم وغيرهما أيضا أن عمر بن الخطاب جمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وقال لهم إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم فأمضى 3 3 رضي الله عنه، غير أن الفتوى التي يفتى بها ويذهب إليها كثير من أهل العلم والمحققين أن نعود إلى الأمر الأول في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الطلاق 3 يرجع إلى طلقة يرجع إلى طلقة واحدة. أبو معاذ أيضا يقول بأنه سمع من أخينا فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله تبارك وتعالى كلمة عظيمة قال فيها بأن التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره وغيره ينتقل إليه. طب أتلقى الاتصال ثم أعود. الأخت شيماء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عبد الله معايا؟
نعم.
طب عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
ضاع مني 2 وشكيت في واحدة تكون خدتهم وبعد كده لقيتهم،
ايه الحرام والحلال في الموضوع ده؟
حاضر اختنا ام محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، انا متزوجه وعندي طفلين.
نعم.
وزوجي وعمتي كانوا راضعين مع بعض من حماتي، فهل يعني الزواج صحيح؟
زوجك وعمتك؟
زوجي وعمتي.
هل انت هل انت رضعتي من معهم في شيء؟ شاركتي شيئا؟
لا.
طيب خلاص تفضل.
الا يا شيخ
الكلمة التي ذكرها أخونا أبو معاذ ونسبها إلى فضيلة الشيخ محمد حسان تبين، ويريد يعني يقول يعني التركيز على التوحيد وإيه معنى أو المراد الذي يمكن أن يفهم من هذه الكلمة. الحقيقة هذه كلمة لا شك في مكانها الصحيح وموضعها الجميل. التوحيد هو أصل الأصول في الدين، أصل الأصول في الدين هو توحيد رب العالمين، ولهذا يجب أن يركز عليه علماء الأمة وأن يولوه عناية خاصة للغاية. والتوحيد لا يتركه الإنسان لينتقل إلى غيره من أمور أخرى، ولكنه يجب الاستمرار في الحديث عنه وبيانه وتوضيحه والتعرض لما يمكن أن يعالج الإنسان من خلاله بعض السقطات التي تخدش التوحيد. وإذا أراد الإنسان أن ينتقل إلى علم آخر فلا حرج من أن ينتقل إليه، غير أنه يكون التوحيد معه فلا يتركه ولا يتخلى عنه ولا ينصرف عن الحديث عنه، بل يتحدث مثلا في العبادات أو في المعاملات أو في الأحكام أو في الأخلاق أو السلوك، ويربط كل ذلك بالعقيدة الصحيحة، ويعني يأتي إليها بين الحين والآخر. أرجع فأقول كلمة عظيمة بإمكاني أن أضع لها قاعدة مهمة، فأقول أصل الأصول في الدين توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل وفي علاه. إن الله عز وجل ما بعث الأنبياء والمرسلين إلا ليعبد وحده دون سواه، وإلا لتصرف له جميع أنواع العبادة، وألا يشرك معه أحدا. والله عز وجل في كتابه بيّن أن النجاة والسلامة بتحقيق توحيد رب العالمين سبحانه. قال عز وجل في ختام سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية لما سئل عن العمل الصالح قال: أن يكون خالصا صوابا، أن يكون هذا العمل خالصا صوابا. قيل له: ما أصوبه وما أخلصه؟ قال: أصوبه أن يكون لله، وأخلصه أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأزيد الكلام وضوحا فأقول بأن معقد النجاة في الدنيا على توحيد رب العالمين، فلا نجاة للإنسان في الدنيا ولا عصمة لدمه وماله وعرضه إلا إذا حقق التوحيد لرب العالمين، لقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وعنوان الإسلام، ولو وزنت بالسماوات والأرض لوزنتهن. كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، من أجلها أقام الله عز وجل السماوات والأرض، من أجلها تنصب الموازين يوم القيامة والعباد يحاسبون. وقد جاء في حديث البطاقة أن لا إله إلا الله رجحت بها أو رجحت بسببها الكفة التي وضعت فيها، حتى ولو كان العمل يسيرا فيرجى لصاحب العمل اليسير القبول عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، بعكس من أشرك بالله عز وجل أو خالف هذا التوحيد لقول رب العالمين في كتابه في آيتين بمنطوق واحد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كما أن توحيد رب العالمين هو معقد النجاة في الآخرة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، صدق رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن في دروسنا ومحاضراتنا ولقاءاتنا نركز على ذلك، بل إنني أردت أن أشرح كتب السنة لأنها فيها تحقيق التوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أما من يقول بأنه يعني يذبح لله يذبح للشيخ لكنه يقصد الله تبارك وتعالى، فهذا خطأ محض ووسيلة من وسائل الشرك وذريعة إليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، يعني اذبح لربك سبحانه وتعالى ومولاك. والعبد عليه ألا يلاحظ في عمله لله أي أحدا مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه، بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة والجلال: أنا أغلى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فليحذر العبد من حبوط العمل عندما يلاحظ في عمله سوى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إن أعمال العبد القلبية أو القولية أو البدنية أو المالية يجب أن توجه لربه سبحانه وتعالى ومولاه إن كان يريد بها التقرب إلى رب العالمين، وأن تكون حياته كلها خالصة الأعمال فيها لرب العالمين. وها هو ربنا سبحانه يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فجميع الأعمال التي يعملها العبد لله يجب أن تكون خالصة لله وحده، ولا يتخذ العبد مع الله شريكا ولا ندا ولا شبيها ولا نظيرا ولا واسطة يقول بأنها تقربني إلى الله عز وجل. إن هذا هو فعل المشركين الذين فعلوا الأعمال وقالوا بأننا نريد بها وجه الله. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. تفضل يا أخي ناصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مرحبا.
زي حضرتك.
أهلا وسهلا.
مع حضرتك نصر من جدافة.
تفضل.
والله حضرتك أنا كنت تم تقسيم راس من حوالي 16 سنة.
من 20 سنة؟
لا من سنة تقريبا 16 أو 20.
طيب.
طب حضرتك كنت أنا في السن ده في الفترة دي يعني عندي 10 سنة.
نعم.
وحضرتك أنا والدي متوفي تمام من سنة 91.
نعم.
التقسيم المراس أخذت والدتي وسط إن أنا بعد يعني لها قيمة أخذت مراس بعد وفاتها بخمس.
فمعنا اتصال آخر، السلام عليكم. تفضل يا أخ أشرف.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
شيخ لو سمحت بدي أقول لك حاجة.
تفضل.
اللهم صل محمد. انا مره قلت المرض اذا بتروح عند ابوك بتكون طارق. ورجعت انا قلت لا، بعدين صار شويه زعلات بيني وبينه قلت له خلاص روح عند ابوك. فدي تحصل طلقه ولا مش طلقه؟
انت لما ذكرت لها لو ذهبت الى بيت ابيك تكوني طالق، كانت نيتك ان ذهبت انها طالق؟
لا والله يا شيخ مش في نيه الطلاق بالمره يا شيخ.
طيب يعني والطلاق ده ما ليس فيه لاعب الله يكرمك،
يعني يا شيخ تحصل طلقة ولا مش طلقة؟
طيب تابع معي وسأجيبك إن شاء الله.
إن شاء الله.
تابع معي الحلقة. أختنا أم رقية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عبد الله.
تفضلي.
لو سمحت أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة. أنا صراحة يعني بص عملت حاجات وحشة كثيرة في حياتي.
نعم.
بص عملت كل حاجة، حاجات بمزاجي وحاجات غصب عني. وبعدين من 20 يوم شفت راجل متوفي. شفت دفنته
في المنام ولا مباشرة؟
نعم
يعني رأيت ذلك واقعا ولا مناما؟
لا رأيته يعني رأيته هو بيتدفن، شفته هو بيتحط في الغسالة.
نعم.
وتاني يوم حلمت إن أنا بيطلع من صوابع رجلي، وبقالي 20 يوم بشوف يعني بشوف الموت كل يوم مرتين ثلاثة في اليوم، يعني كل يوم بشوف الموت، كل يوم بموت بحس إن روحي بتطلع ومخنوقة وبعض عيط وبعض صوت.
طيب حاضر، تابعي معي إن شاء الله للصحف إن شاء الله. أخونا شريف، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم الشيخ وسبح.
أتفضل أنا معاك، تفضل.
إزيك عم الشيخ عبد الله، ربنا يبارك فيك يا رب.
أهلا وسهلا.
عم الشيخ عبد الله.
تفضل.
عم الشيخ عبد الله، أنا عندي خطب لابني، والبنت بقى لها الوقت 15 يوم بالظبط ماسكها جن واتكلم. واتكلم بالجن وقال لك اللي عملاه لفلانه، هل هو صادق؟ قال بالاسم عملاه لفلانه، ما هو اللي حضره مش عارف يصرفه، والبنت نايمه في فرشتها هتموت بيه.
نعم.
فبقول له اصرف، عايزين نصرف الجن من عليها، ففسر قال لك اللي عملاه لي اللي جايباني محضراني فلانه بنت فلانه.
على كل حال مثل هذه الحاله بارك الله فيكم، عليكم بالتضرع إلى الله عز وجل والاستغفار والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتعوذ بالتعوذات الشرعية. أختنا أم كريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي
يا شيخنا.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخنا عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
امرأة كانت امرأة مطلقة.
نعم.
واتخطبت لراجل آخر.
نعم.
لكن عاشرها الراجل دوت قبل ما يتجوز، وبعد كده اكتشفت ان هو مش كويس او سلوكه مش كويس، فازاي تكفر عن اللي حصل ده؟
على كل حال الله يبارك فيك، هذه الاسئله يجب ان تكون يعني في حدود ضيقه ومستوره. الانسان اذا اخطا تاب الى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. نعم. اخي هشام، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازي حضرتك يا مولانا؟
الله يسلمك.
اشهد الله اني احبك في الله.
حبك الله الذي احبتني له.
انا عندي ثلاث اسئله كده مولانا، الله يكرمك.
اتفضل.
يعني ازاي افرق ما بين داعيه اسلاميه وعالم؟
حاضر.
والسؤال الثاني، هل يجوز يعني ان داعيه اسلاميه مثلا يتكلم عن شيخ من مشايخ، مش هقول اسماء، وطبعا شيخ كبير، ويظهر له مثلا موقف في التلفزيون ولا حاجه؟ والسؤال الثالث، لو في برنامج ديني شغال مثلا على اي قناه، قناه الناس الرحمه، اي قناه اسلاميه،
نعم،
مثلا يعني غير القنوات الاسلاميه بتاعتنا الرحمه الناس، وليكن اي قناه ثانيه دون ذكر اسماء،
ايوه،
وعليها مثلا البدايه بتاعتها موسيقى او انها موسيقى، ايه راي حضرتك؟ جزاكم الله خير.
حاضر.
السلام عليكم.
يعني اود ان انبه اخواني من السائلين والسائلات إلى يعني أمر مهم، وهو أن يعني الإنسان لو أذنب ذنبا أو وقع في خطأ فعليه أن يستر نفسه وأن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وأنا وغيري لا يملك للإنسان أن يفعل شيئا سوى إلا إذا أراد أن يذكر بالله عز وجل أو موعظة أو دعاء صالحا أو غير ذلك. أما يعني الإنسان إذا أخطأ أو وقع في خطأ يعني فعليه أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ورب العالمين سبحانه وتعالى غفور رحيم. غير أن الإنسان عليه أن يصدق في توبته مع ربه ومولاه، وأن يعني يبتعد عن ما حرم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن الأمر النافع في ذلك أن يعيش العبد وهو مقتنع غاية القناعة، وقد سيطر على مشاعره أو على شعوره وفكره أنه عبد، وعليه أن يقوم بتحقيق هذه العبودية لله عز وجل. فعليه أن يقوم بالأركان والواجبات والفرائض والآداب والمستحبات، وأن لا يكسل عن ذلك. ثم بعد ذلك إذا نزغه نزغ من الشيطان، أو زلت مثلا قدمه في يوم من الأيام، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر، وإن صدق مع الله عز وجل صدقه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا إيمان تسأل بتقول، ما الفرق يعني بين الأسماء الموجودة على الساحة اليوم، السلفيين مثلا، أهل السنة وغير ذلك؟ الحقيقة يجب أن يعرف كل مسلم أن أهل السنة والجماعة أو سلف هذه الأمة عندما يتقال كلمة مثلا هذا من السلفيين أو غير هذا، أن هذا يرجع فيه إلى الصدر الأول. فأهل السنة والجماعة هم أهل الحديث، هم أصحاب السلف، هم أصحاب الاعتقاد الصحيح، هم أصحاب أصول الدين الذي جاء من عند رب العالمين. هذه ألقاب مؤداها يرجع إلى شيء واحد. أهل السنة والجماعة سموا بذلك لانتسابهم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سموا بأهل السنة لانتسابهم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولقبوا بالجماعة لاجتماعهم على الحق الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى كلمة سلف، السلف في اللغة من تقدم عليك، والسلفية ليست مرحلة زمنية كما يعتقد البعض، وإنما السلفية منهج كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. والواجب علينا جميعا أن نعتقد معتقد السلف، وأن ندين بما يدين به السلف، وهم السلف هم أهل السنة والجماعة. فأنا إذا قلت مثلا هؤلاء هم أهل السنة والجماعة أو هؤلاء هم السلف، كلمتان يعني يؤدي أحدهما معنى الآخر. بمعنى أنا لو رفعت هذه الكلمة، كلمة السلفية مثلا، وضعت مقامها أهل السنة والجماعة، فهذا كلام مستقيم صحيح لا شيء فيه، معناه أنني ملتزم بمنهج الحق الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا هو الواجب المتعين. لا أدري لماذا يطعن الناس على السلفية أو على أهل السنة والجماعة ويتهمونهم بما ليس فيهم. أهل السنة والجماعة هم الذين يعني سلكوا الصراط المستقيم وتمسكوا بهدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قوم تدارسوا العلم، درسوا القرآن والسنة، ووقفوا على أقوال العلماء والأئمة، وتفقهوا من دين في دين الله، ولم يتعصبوا لأحد، ولم يدخلوا على أنفسهم من البدع المحدثات ما دخل عند غيرهم من أشياء مخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في ذلك يقتدون ويتأسون بقول الحق تبارك وتعالى في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأصحاب السلف أو علماء السلف أو أهل السنة والجماعة يقفون عند النص الوارد عن الله أو عن رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يتعصبون لأحد مهما كان إلا لكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرفعون راية سوى راية القرآن الكريم والسنة النبوية. فلا يعرفون حزبية من الحزبيات، ولا يعرفون تعصبا لأسماء أو لأشخاص، وإن كانوا يحترمون علماء الإسلام جميعا، ويعرفون فضل الأئمة الأربعة الأئمة المشهورين المتبوعين رحمهم الله تبارك وتعالى عنه رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، ويأخذون العلم منهم، ويعلمون أنهم من الأئمة المجتهدين الذين أرادوا الحق والصواب، ويأخذون أقوالهم بالدليل، ولكنهم مع كل ذلك لا يتعصبون لشيء إلا للحق الذي نطق به النبي عليه الصلاة والسلام، ويأخذون الأقوال من الأئمة بأدلتها الشرعيات المنصوصة عليها، وهم يعتقدون أنه لا معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن الله عصمه في تبليغ الرسالة صلى الله عليه وسلم، وغيره يخطئ ويصيب. ولذلك يجب علينا أن نلزم غرز السلف وأهل السنة والجماعة، وأن نتمسك بما كان عليه من سبقنا من الأئمة المتبوعين الصالحين المعروفين كالإمام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل واللالكائي والدارمي وابن مندة وابن خزيمة وغير هؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. علينا أن نقتدي وأن نأخذ معتقداتنا وأن نتعلم فقهنا من هؤلاء الأئمة الأربعة: الإمام أحمد، الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة رحم الله تبارك وتعالى الجميع، وألا نطعن على واحد من هؤلاء حتى لو خالفناه في مسألة من المسائل. أما الخروج عن هذا الحق لا شك أنه ضلالة وانحراف عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لمسلم ذلك. حذر الله عز وجل من مخالفة صراط الله المستقيم وسنن الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعلينا أن نسلك سبيل المسلمين، علينا أن نسلك سبيل المؤمنين، وألا نخرج عن منهج أهل السنة والجماعة الذين ينتسبون إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى جماعة المسلمين، وألا نتعصب لشخص مهما كان أمره ومهما على شأنه إلا للحق وحده. فنتعصب لكتاب الله، نتعصب لهدي رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولعل يعني هذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أخونا صالح من تونس يسأل عن القدر المجزئ في الوضوء. معروف الوضوء وأحكام الوضوء، القدر المجزئ فيه لعله يسأل: هل يعني يكفي أن أغسل الأعضاء مرة واحدة أم لابد من ثلاث؟ القدر المجزئ في الوضوء أن يغسل العبد العضو مرة واحدة، فغسل العضو مرة واحدة أدنى ما يمكن أن يقبله الله عز وجل وتقبل به صلاة المصلي. ولو غسل الأعضاء ثلاثا لكان هذا أكمل وأحسن، ولا بالتالي لا ينزل عن واحدة لأنه ليس وضوءا، ولا يتجاوز الثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أما هو يسأل عن سجود السهو، كلمة أقولها بصورة يعني سريعة، بين سجود السهو مسألة سهلة، بمعنى يعني العلماء قالوا بأن الإنسان في جميع الأحوال لو سجد للسهو قبل السلام يعني بعد نهاية التشهد وقبل أن يخرج من الصلاة بالتسليمتين فلا شيء عليه. وبعض الفقهاء المحققين المدققين يقول بأنه إن كان السهو، إن كان سجود السهو نتيجة نقص في الصلاة فعليه أن يسجد للسهو قبل السلام، وإن كان سبب سجود السهو زيادة أتى بها المصلي في الصلاة فعليه أن يأتي بسجود السهو بعد التسليمتين، يعني بعد أن يخرج من الصلاة يكبر ويسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. ولكن كما ذكرت المسألة سهلة ميسورة، يعني لو فعل قبل السلام فلا في كل الأحوال فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا عائشة بتسأل عن أقوال العلماء في لبس النقاب مع إظهار العينين. حقيقة المرأة النقاب مشروع وجائز، ومعنى النقاب يعني أن تنتقب المرأة فيظهر أو تظهر عينا واحدا من عينيها، وهذا جائز بشرط ألا يتوسع المرأة في مثل ذلك. فإن كانت المرأة ليست بحاجة خاصة لي يعني تسلم من الفتن ومن الفتنة، ليست بحاجة إلى إبراز شيء فهذا حسن. أما إن احتاجت لذلك لضعف نظر مثلا فما لا حرج في أن تظهر عينا واحدة، وإن احتاجت إلى العينين بشرط أن لا يكون هناك توسع في هذا الباب. فبعض النساء يعني يتوسعن فيه بمعنى أن تظهر جزءا من الوجه مع العينين وهذا لا يجوز. طيب أخونا هاني، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ عبد الله؟
يا مرحبا،
ربنا يبارك فيك يا رب ويجزيك خير والله.
الله يكرمك.
والله لو سمعت شيخنا ليا كذا سؤال كده لو سمعت.
تفضل.
سمعت يعني يوجد عندنا في الجامعة أستاذ يقول أنه لا يؤمن بأي معجزة من معجزات النبي إلا معجزة القرآن، فماذا يعني نقول له؟ دي أول سؤال. السؤال طيب. الثاني شيخنا، يوجد في بعض المدارس الإعدادية أيضا بعض الأساتذة اللي هم يعني يدعون أنهم ملتزمين، فيعني سألتهم إحدى الفتيات عن النقاب فيقول أنه ليس لسنة ولا فرض. وجزاك الله خيرا.
طيب حاضر. أخونا أبو عمرو من العراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا له. جزاك الله خير. كيف أحوالكم وأموركم؟
إن شاء الله. شيخنا الكريم، ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ فلقد قرأت فتوتان أحداهما للشيخ ابن باز قال يكره لا يجوز، يعني ما قال يحرم، قال لا يجوز صبغ الشيء سواد كان في الرأس أو اللحية بالصبغ الأسود.
نعم.
لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك.
نعم.
ويشرع تغييره بغير الأسود بالأحمر والأصفر. ولكن قرأت للشيخ ابن جبريل رحمه الله قوله المختار والراجح تحريم صبغ الشيء بالسواد بقوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد.
نعم.
السؤال الثاني سمحت الشيخ.
تفضل.
فضيلة الشيخ. طيب فضيلة الشيخ قرأت فتوى في أحد المجلات في مجلة الفرقان الكويتية للشيخ عبد العزيز النظار قوله الذبح لغير الله والسجود لغير الله كفر، فإنه يكفر كفرا عمليا والعياذ بالله وهكذا إلى سب الدين. ولكن أحد الذين تشكلوا على الشيخ في هذه الفتوى قال فما حكم يعقوب عليه السلام الذي ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا؟ هل هذا السجود يعني خارج عن هذه المسألة؟ شيخنا الكريم، من المعلوم عندكم أنه بعض الروافض عندنا في العراق يطعنون بالسيدة عائشة، ولكن عندما سألتهم وحادثتهم قالوا لي أن إمكانية وقوع الفاحشة على السيدة بدأ بها أبا بكر، وقلت لهم كيف، فقالوا أنه في مجمع الزواج ومنبع الفوائد في الجزء التاسع صفحة 368 نقل لي الرواية، هو طبعا قال أن أبا بكر خاطب عائشة وقال عندما كانت عند رسول الله فقال يا رسول الله ما تنظرن بهذه التي خانتك وفضحتني قبل أن تنزل براءتها عن حادثة الإذ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. أخونا الشحات من حلوان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
اسمع دكتور عبد الله، دلوقتي انا فاتح محل عمومي على الطريق.
نعم.
فدلوقتي في اختي مديره يعني عطياني مفتاح يعني حمام بيروت ميه بستعمله يعني. ففي من ناس يعني بيجي بعربيه كده عايزين مثلا يملوا العربيه ميه.
نعم.
هل يجوز لي ان انا اعطيهم ولا ما اعطيهمش ولا ايه بالظبط؟
والله يا اخي بارك الله فيك، هذا نعم. هذا يعني يجرى فيه على نية من فعل أو من قدم، إن كانت قريبة منك قريبة من تستأذنك لأنها قد تسدد مقابل هذا المال.
دكتور عبد الله سمح، معلش أنا مش مستمع كويس، هأقفل وأسمع الحاضر.
طيب أخونا محمد من الأردن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور عبد الله.
فيكم بارك.
أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك وأن يجعلكم من المقبولين، وأسأل الله أن يحفظ كنعة الرحمة.
اللهم آمين.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الزواج الباء فلا يتزوج، هل هذا النداء للرجال والنساء أم للرجال فقط؟
حاضر.
السؤال الثاني، هل يصح ذكر الله على غير طهارة أي على جنابة؟
حاضر.
وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. طيب أختنا يعني اللي كانت تسأل عن النقاب وإظهار العينين، أقول يعني إذا احتاجت إلى ذلك فلا حرج، والنقاب جائز كما هو معلوم، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة، وبالتالي دل ذلك على أن النقاب معروف، وهذا أقوله الآن لأجيب بعد ذلك على سؤال سيأتي إن شاء الله تعالى. ولو احتاجت إلى إظهار العينين كما ذكرت فالضرورة تقدر بقدرها، ولا تتوسع المرأة فتظهر أكثر من ذلك. أختنا شيماء من الإسكندرية تقول بأنه فقد منها يعني خاتم أو خاتمين، هي شكت في امرأة ثم وجدت الخواتم. على كل حال العبد لا يظن بالناس ظنا سيئا ولا يشك في الناس، وإنما عليه أن يتأنى، عليه أن يتحرى، عليه أن يلزم نفسه الصمت وعدم يعني مباشرة كده التهور في إطلاق الأحكام على الآخرين. لو فقد شيء سلا يظن ظنا كده مباشرة سيئا في الناس أو غير هذا، بل عليه أن يسأل، عليه أن يتأنى، عليه أن يبحث، لا يبني أحكامه على الظن، بل يجب أن يكون اليقين هو رائده. فإن اتهم الإنسان إنسانا بشيء من هذا فعليه أن يستغفر له. الآن أنت اتهمت مثلا امرأة، عليك أن تستغفري لها وأن تتوجهي إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يغفر لها ذنوبها وأن يسامحك فيما فعلت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هنا أشرف من الأردن يقول بأنه يعني قال لزوجه لو ذهبت إلى بيت أبيك تكوني طالق، والحقيقة هو انقطع معي الخط ويتحدث، وأنا أقول له هذا يرجع فيه إلى النية على الراجح مما أراه، والله تبارك وتعالى أعلم. فلو كنت هذا طلاق كما هو معلوم معلق على شرط يقع بشرطه، فلو كنت لا تقصد أو لا تعني الطلاق فانتقل أو يأخذ هذا الحكم كحكم اليمين، وبالتالي كفر عن يمينك. بارك الله فيك. أختنا أم رقية ذكرت بأنها يعني قد ارتكبت بعض المعاصي وبعدين رأت رجلا يوضع في القبر فهي متأثرة الكلام من 20 يوم، وتقول بأنها ترى الموت كل يوم وتبكي. أنا أقول لعل هذا الموقف فيه خير لك إن شاء الله تبارك وتعالى، لعل هذا يذكرك بالله عز وجل، ولكن لا يدخل الإنسان إلى قلبه لون من ألوان الخوف والرهبة التي تقعده عن العمل. لا شك أننا يجب علينا أن نوقن بالموت وأن نتذكره دائما، وهذا في الحقيقة يعني يكون صمام أمل في عدم اندفاع الإنسان إلى الوقوع في المعاصي والسيئات. ولكن هذا الاعتقاد لا يحول بيننا وبين الأعمال أو القنوط من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. ذكرت أنك ارتكبت بعض الذنوب ورأيت هذا الموقف، تذكري إذن الآن واستمعي وكوني معي أن مصيرك سيكون إلى هذا المصير، ولكن متى الله أعلم، فما عليك إلا أن تتركي ما كان وأن تتوبي مما سلف وكان وأن تكثري من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل. عليك بالذكر وقراءة القرآن والاستغفار والصلوات الخمس مع كثرة النوافل وصيام التطوع والصدقة إن تمكن الإنسان من ذلك، والإحسان إلى الجيران والكلام الحسن وصلة الأرحام والبر والإحسان إلى الآخرين وغير ذلك من الأعمال الطيبة التي يقبلها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. لما ارتكب رجل أو وقع في إثم أو معصية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وجاء وذكر له ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدعا القرآن الكريم هذا الرجل وغيره ممن يكون قد وقع في مثل ما وقع أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكثر من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله. وقد نصت الآية على أن الحسنات تذهب السيئات، وهذا إن شاء الله تعالى بفضل رب العالمين سبحانه. فالإنسان لا يدخل إلى قلبه لون من ألوان القنوط واليأس، ويظل منتظرا اليوم في كل الموتى في كل لحظة وفي كل دقيقة، بل عليه أن ينخرط في حياته العامة والخاصة، كان يعمل في مكان أو في بيت أو غير ذلك، فعليه أن يقوم بأداء العمل الذي كان يعمله، وعليه أن يتحرى الحق والصواب، وأن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، فيلتزم بما أمر الله به، وينهى نفسه عما نهى رب العالمين سبحانه وتعالى عنه، مع اللجوء إلى الله والثقة فيما عنده سبحانه وتعالى جل في علاه. ورب العالمين سبحانه وتعالى غفور رحيم، إذا أقبل العبد إليه وطلب منه وسأله وعلم رب العالمين صدقه في ذلك قبله الله تبارك وتعالى. وكلمة سمعتها من أحد مشايخنا وأئمتنا حفظهم الله الشيخ صالح الفوزان، كنت أسمعه ونحن في درس علم، قال: من تاب تاب الله عليه إن شاء الله تعالى. وهذا صحيح، يعني من تاب توبة صادقة ورجع إلى الله تاب الله تبارك وتعالى عليه. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الحقيقة يا إخواني الأخ شريف وأنا أجبته وهو يكلمني ذكر مسألة يعني أرجو أيضا ألا يتوسع الناس في مثل هذه القضايا. قل يعني ابني خطب بنت من 15 يوم مسها جن، مسألة دي تحتاج إلى يعني أيضا لون من ألوان التعقل والتفطن واللجوء إلى الله تبارك وتعالى وكثرة قراءة القرآن الكريم أيضا والذكر والارتباط بالله عز وجل. واحذر من أن وهذا الذي أريد أن أقوله من أن يذهب الإنسان إلى لون أو أحد من الكهان والعرافين الذين يقول بأنه يشفي المرضى أو أنه يحضر الجن أو غير ذلك من الأعمال الباطلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. والحال في مثل هذه الحالة أن يرقي العبد نفسه بقراءة فاتحة الكتاب 3 مرات أو 7 مرات، بقراءة المعوذات، بقراءة بعض آيات من كتاب الله، بدعاء من أدعية النبي صلوات الله وسلامه عليه، مع أيضا صدق اللجأ في الطلب من رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا هشام له عدة أسئلة، يقول: كيف أفرق بين داعية وعالم؟ حقيقة يعني سؤاله وجيه. الإنسان قد يكون داعية بمعنى أنه عرف شيئا من الحق وقام بتبليغه، وهذه مسؤولية منوطة بكل عبد صالح مسلم. يعني أنت تعلمت شيئا من الحق، فلا بأس عليك إن تمكنت من دعوة الناس إلى هذا الحق أن تقوم به، ولكن قد لا تكون عالما. إنما العالم هو الرجل المحقق المدقق الفقيه الذي تربى ودرس العلم الشرعي من مظانه على ثلة من أهل العلم المباركين من السلف وأهل السنة. هذا هو العالم. العالم ده رجل درس وبدأ حياته في طلب العلم الشرعي وتدرج فيه على المشايخ، فقرأ فنون العلم مما يتعلق بعلوم الشريعة والعلوم المساعدة اللي هي تعرف بعلوم الآلة كعلوم اللغة والبلاغة وغير هذا. هذا هو العالم. وقد لا يكون هذا العالم فصيحا في البيان أو بليغا في القول باللسان، لا يشترط ذلك، ولكنه رجل عالم يستفتى فيفتي. إذا تحدث في قضية أو نزلت بالمسلمين نازلة استطاع أن ينظر إليها من زوايا شرعية مختلفة، واستطاع أن يكيف هذه المسائل النازلة ليردها إلى الأمور الأولى ليخرج منها بحكم للأمة. وهذا في الحقيقة عمل العلماء الذين هم حقا مصابيح دجى وأئمة هدى في هذه الأمة، العلماء الأعلام أئمة هذا الدين. يوجد فرق بين هذا العالم وبين الداعية، والإنسان يمكنه أن يعرف ذلك. بارك الله فيك. أنت لا تقبل من أي إنسان أي كلام إلا بالدليل، ومعروف أهل العلم الذين درسوا العلوم الشرعية سيارهم الذاتية موجودة الحمد لله، وسائل الإعلام العصرية والتقنية الحديثة التي بين أيدينا الآن. لو أردت أن تعرف سيرة عالم من العلماء بإمكانك أن تأتي به في دقيقة واحدة، أن تقرأ أين درس، أين تعلم، هل تعلم على منهج السلف وأهل السنة أم أنه تربى عند المبتدعة مثلا. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه القيم العظيم حلية طالب العلم يقول على الإنسان أن يترك البدعة والمبتدعة ولا يتعلم على يد واحد من هؤلاء إلا إذا دعت ضرورة قاضية، بأن يتعلم علما بعيدا عن أصول الاعتقاد على يد واحد من هؤلاء بشرط أن لا يتأثر منه. ثم قال أما عن أئمة أهل السنة فالعق العسل ولا تسأل. أهل السنة والجماعة ادخل إلى علومهم واذهب إليهم وتعلم على أيديهم، سيرتهم معلومة محمودة مشهود لهم بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. حقيقة في السؤال الثاني يعني لم أتبينه. طيب معنا اتصال ثم أعود للأخ هشام، تفضل. أخت أم مالك السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت أسألك شيء، سؤالي يا شيخ.
تفضلي.
والدتي توفت، ادعي لها يا شيخ بالله عليك.
ها؟
والدتي توفت، ادعي لها يا شيخ.
طيب.
بس وفي هي الوقت هي كان شغالة بجهة حكومية واحنا ثلاث بنات واربع صبيان.
نعم.
وبيطلع وابويا يعني موجود.
نعم.
بيطلع لنا شيكات كل مثلا بنت 200 والولد 1500، احنا هل نرضى بالشيكات دي ونصرفها ولا نجمعها كلها على بعض ونقسمها حسب الشر؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
اختنا ام يوسف السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور.
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يسلمك.
احنا بنحب قناه الرحمه جدا.
ربنا يبارك فيكم وينفع بقناه الرحمه.
الله يخليك.
اتفضلي.
كنت عايز حضرتك بس سؤال عن رؤيا انا كنت رايتها من فتره.
عن ايه؟
رؤيا.
اتفضلي.
وكنت اتمنى ان حضرتك تجاوبني عليها يعني.
والله انا المامي المامي ومعرفتي بالرؤيه ضعيف.
انا اكثر هو انا شفتها من سنه كده من بعد ما جيت من الحج، فانا كنت عايزه اعرف بس سؤالي على الرؤيا دي.
طب اتفضلي.
طيب حضرتك انا كنت شفت ان انا كنت في عماره كبيره وجنب بجنب العماره انا وقفت فيها في جزء كده، طبعا ما فيش سلالم او حاجه.
نعم.
وزي ما يكون حاجه بفتحها يعني مثلا ايه زي دولتين عربيه كده، فما كانش في ناس ما كانوش عارفين يفتحوها يعني في ناس مش عارفين يفتحوها، فانا فتحتها.
نعم.
فبعد ما فتحتها حضرتك لقيت ناس خرجوا من العماره الثانيه حضرتك بالجنب، ففي ناس كتير قوي خرجت من العمارة من قدام، يعني ناس كلهم يعني انا ما شفتش جوهم بس هم شبه بعض كلهم ولابسين زي ثياب واحد. قالوا
نعم
فضل. فانا سالت في الرؤيه مين دول، فقالوا لي دول اهلي ابوك وما ابوك.
نعم
بس فانا مش عارفه يا بصراحه يعني فتره الرؤيه دي انا الله اعلم مش عارفه.
وانت انتهيتي بذلك ما فعلت شيئا؟
لا ما انا ما شفتش حاجه ثاني يعني خلاص هي رؤيه خلصت.
على يعني كل حال الامر لله تبارك وتعالى، انت لا تنشغلي بمثل ذلك، عليك بعمل الصالحات، عليك بعمل الصالحات، ورب العباد سبحانه وتعالى ادرى بما يكون، ياجوج وماجوج دول من علامات الساعه الكبرى. والحقيقه نحن ربما نعيش الان في اواخر الزمان ولا ندري متى تكون الساعه، لانها كما قال رب العباد سبحانه وتعالى لا تأتيكم إلا بغتة. وعلى العبد إذن أن ينشغل بنفسه بعمل الصالحات بالطاعات بالتقرب إلى رب الأرض سبحانه وتعالى والسماوات. أيضا أخونا هشام يسأل يقول لو في برنامج ديني شغال على قناة من القنوات ولكن معه موسيقى. يا أخي بارك الله فيك، يعني بعض القنوات بتخصص ربما حلقة أو جزء حتى يقال عنها بأنها شاملة كاملة، أو تحاول أن تقدم وجها كبيرا أو شاملا أو عاما للناس جميعا يتناسب مع رغباتهم أو مع أذواقهم حتى يعني لا يتركوا مثل هذه القناة. فمثلا قناة تكون بتأتي بأشياء مسلسلات أو موسيقى كما ذكرت أو غير ذلك، فتجيب برنامج للفتاوى مثلا حتى الناس بتحدث لها أشياء، فيقول بدل ما ينصرف الناس عني إلى قناة أخرى أنا أقدم لهم هذا البرنامج حتى يظلوا معي. فالحقيقة احنا عندنا البديل الموجود بارك الله فيك. الموسيقى حرام، آلات الطرب حرام، الغناء الفاحش الذي يصاحب هذه الآلات أيضا حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وهذا أمر معلوم لدى أهل العلم ولا يلتفت إلى من خالف من ذلك. وعليه أقول إحنا عندنا الحمد لله قنوات صحيحة سليمة لا تذاع فيها الموسيقى ولا تأتي بمثل هذه الأشياء، فعلينا أن إحنا يعني نتعامل مع هذه القنوات ويعني نداوم على مشاهدتها ورؤيتها لأنها سالمة من هذه الآثام والمنكرات. وأسأل الله عز وجل أن يطهر بلاد المسلمين وإعلام المسلمين مما لا يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا هاني من الفيوم أيضا له عدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول من في أستاذ في الجامعة عندهم يقول إنه لا يؤمن بمعجزة إلا بمعجزة القرآن الكريم. حقيقة هذا يعني في الحقيقة كلام باطل مخالف للحق الذي جاء به القرآن الكريم. يعني هو عندما يقول أنا لا أؤمن إلا بمعجزة القرآن الكريم وينكر ما عداه من المعجزات، نقول له أنت في الحقيقة لم تؤمن بما جاء في القرآن الكريم وأن صرحت بأن القرآن الكريم معجزة للنبي عليه الصلاة. هذه المسألة فيها أيضا تفصيل. معجزات النبي عليه الصلاة والسلام تتنوع إلى نوعين أو تنقسم إلى قسمين. معجزة معنوية كبرى عظيمة لا تعادلها ولا تكافئها معجزة، وهي تعلو كل المعجزات، ألا وهي معجزة القرآن الكريم. هذه المعجزة معجزة الدهر كله، يعني معجزة قائمة من لدن أن نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. تحدى الله عز وجل به الإنس والجن على أن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا عن ذلك وما استطاعوا إلى ذلك من سبيل، وهو كتاب الله الحق المبين القويم الذي نزل بالحق والصدق من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولا شك أن فضل القرآن عظيم ومكانة القرآن العظيم القرآن الكريم كبيرة، وهي أعلى معجزات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه المعجزة هي التي أقيم بها البيان على العباد. طيب ما اتصل ثم أعود. الأخت أمة الله السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. بفضلك يا فضيلة الشيخ، دلوقتي انا الحمد لله بصلي وكده، ويعني لحد ما ملتزمه لحد ما يعني، فبس انا دايما يعني في شم النسيم، يوم شم النسيم دايما بخرج، يعني بحكم ان انا موظفه وده يوم اجازه عندي فبخرج انا واصحابي. انا جوزي بيقول انت كده منافقه، ادام يعني انت بتصلي وكده وبتعملي حاجه ده كانت كده منافقه. فالمفروض انت لما ترجعي اما تخرجي في اليوم ده وترجعي المفروض ما ترجعيش تصلي تاني. هل هذا صح الكلام اللي هو بيقوله ده ولا انا بطانه ولا؟
تسمعيني ان شاء الله، تابعي معي بارك الله فيك. اختنا ام مريم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك فضيله الشيخ؟
الحمد لله،
ربنا يزيدك علما ورفعا ان شاء الله.
اللهم امين.
لو سمحت يا شيخ عندي استفسار.
اتفضلي.
كانت والده زوجي قبل ما تتوفى كانت اخذت مال من زوجها يعني غصب عنه، هو وضعته باسمها في البنك، فلما توفيت زوجي لما اخذ نصيبه من الارث دوت رجعه تاني لابوه يعني عشان يكون بر بيها وبابوه يعني. وهو دلوقتي ابوه مش راضي يديله المال ده تاني، علما بان هو عارف ان انا عندي كذا عمليه المفروض ان انا اعملها. فهل يا ترى كده في على ابو زوجي اسم؟ وهل يا ترى لو كان زوجي ما اداش الفلوس دي لابوه يعني كان هيقسم؟
طيب حاضر،
جزاك الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه. طيب ارجع لاخونا هاني، اخينا هاني، اقول بان القران الكريم هو المعجزه المعنويه الكبرى العظيمه للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الكتاب الذي هيمن على جميع الكتب السماوية ونسخ الكتب السماوية، إلا أن هناك معجزات أخرى حسية كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام اشتملت عليها كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمستدركات والكتب التي كتبها العلماء في دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. لأن هذه المعجزات تعريف طبعا كما تعلمون أن المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد مدعي النبوة، وذلك لتثبيته وإقامة الحجة على من شاهد هذه المعجزة. فالمعجزات الحسية معجزات أيد بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت في الكتب الصحيحة وثابتة عن النبي، ثابتة ومسندة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك كتسبيح الحجر في كفه عليه الصلاة والسلام، كحنين الجزع له، كتكثير الطعام، كنبع الماء من بين يديه الشريفتين، كتكليم وشهادة الذئب له صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. وقد اشتملت كتب الدلائل على شيء كثير من ذلك. منكر هذا في الحقيقة يتصف بأمرين. الأمر الأول أنكر ولم يؤمن ويصدق بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي وردت إلينا بأصح وأفضل طرق الجمع والتدوين، صوت كتب الصحيحة ثابتة في كتب الصحاح. ثانيا هو نفسه الذي قال أنا مع القرآن فقط، نقول له أنت لست مع القرآن الكريم. لماذا؟ لسببين، سبب عام وسبب خاص. السبب العام أن القرآن الكريم أمرك باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه أقول كل ما ورد على النبي عليه الصلاة والسلام وجب على كل مسلم أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيه وأن يؤمن به طالما أنه صحت نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذهب جمهور المحدثين إلى صحة ما في البخاري ومسلم، وكثير من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكرهما الشيخين الجليلين البخاري ومسلم، قد ذكرهما الشيخان الجليلان البخاري ومسلم رحم الله تبارك وتعالى الجميع. أولا، ثانيا في بعض معجزات حسية مشار إليها في القرآن بارك الله فيه، ومنها انشقاق القمر، ودي معجزة حسية في قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وفي البخاري أن المشركين طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام انشقاق القمر أو آية، فشق الله القمر نصفين بين جبلين، بين جبل نصف هنا ونصف هنا، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام انظروا. الأخ اللي هو أو المدرس اللي في المدرسة الإعدادية وقال بأن النقاب له سنة وله فرض، الحقيقة هذا رجل لا يعرف شيئا من العلم، مسألة مقررة بارك الله فيك عند أهل العلم وفي كتب الفقهاء. وأنا ذكرت قبل قليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فدل ذلك على أن النقاب موجود معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى المرأة أن تنتقب وهي حالة إحرامها، فكيف يقول بعد ذلك من هو لا سنة وله فرض؟ هذا كلام رجل لا يعرف شيئا من العلم. أخونا أبو عمرو من العراق يسأل يكون حكم خضاب اللحية بالسواد. مسألة هذه في الحقيقة اختلف فيها أهل العلم، غير أن الراجح الذي أميل إليه وقد قرأت في هذا رسالة علمية لأحد الفقهاء في عصرنا الحاضر، وقد ذهب بأدلة إلى أنه إلى أن طبعا تغيير الشيء أو يعني الخضاب في الحقيقة مندوب إليه، غير أنه لا يكون بالسواد على الراجح، لا يكون إيه؟ لا يكون بالسواد على الراجح. يسأل يقول أيضا الذبح لغير الله والسجود لغير الله ده في الحقيقة شرك عملي، وقال كفر عملي شرك عملي. يسأل وهذا لا يجوز طبعا، ماذا معلوم، بس يسأل يقول إيه في شبهة عند بعض الناس الذين يفعلون ذلك. يقول بأن يعقوب عليه السلام لما رفع أبواه على العرش قال الله وخروا له سجدا، فما معنى ذلك؟ فما معنى إيه ذلك؟ حقيقة خرج أهل العلم وذهب المفسرون رحمهم الله تبارك وتعالى إلى أن ذلك أولا إما أنه كان في شرع من قبلنا أنه يجوز السجود للوالد مثلا أو للأبوين، ولكن الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن السجود هنا ينصرف إلى ليس إلى السجود العملي الذي يضع الإنسان فيه جبهته على الأرض، ولكن ينصرف إلى المعنى اللغوي ومعنى الاستجابة الطاعة التسليم للوالد والاعتذار عما حصل من الإخوة من إخوة يوسف لأبيهم. أخونا الشحات من حلوان يقول عندي محل على الطريق وفي يعني امرأة أعطته مكان فيه مية وحمام ليستخدمه، يقول بعض الناس يمرون على الطريق هل أفيدهم منه أم لا؟ أقول له بارك الله فيك يعني ارجع إليها واستسمحها في ذلك، والأمر في هذا يعني تجري فيه السماحة فيما أراه والله تبارك وتعالى أعلم، مسألة سعة وميسورة وللإنسان فيها يعني أجر عظيم عندما يخدم المرة في الطريق، فارجع وبلغ هذه الأخت التي أعطتك هذا المفتاح وإن شاء الله يعني لن يعني تتوقف بإذن الله عن مثل هذا العمل، لأنه عمل فيه خدمة تطوعية لكثير من الناس. حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم بات فليتزوج، ده الخطاب ده موجه أولا يقصد به الرجال، لأن الرجل هو الذي يتقدم للمرأة، وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام يحث الرجل على أن يذهب لخطبة الإيه؟ لخطبة المرأة، ويحثه على ذلك لأن الرجل طالب والمرأة مطلوبة، فالرجل هو الذي إيه؟ هو الذي يطلب. هل يجوز ذكر الله على جنابة؟ نعم طبعا الذكر العام مش الذكر لا تقصد مثلا الصلاة، فالصلاة لا تجوز إلا بطهارة طهارة كاملة، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في جميع أو على جميع أحواله صلوات الله وسلامه عليه، كان تكبر كان تسبح كان تستغفر كان تقول بعض الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلست على طعام أو أردت أن تأكل أو أن تشرب أو تخرج من بيتك أو أن تدخل البيت أو غير ذلك، هذا أمر جائز ولا شيء فيه. أختنا أم ملك من حلوان تقول يعني بأن والدتها توفيت وتطلب أن ندعو الله لها، نسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يغفر جميع موتى المسلمين. ثم كانت تعمل في جهة ما جهة حكومية وبعدين خرجت لهم من الدولة شيكات، الشيكات دي في الحقيقة توزع كتركة كميراث، وبالتالي التفاوت الموجود فيها ده صحيح بين الرجل وبين المرأة، خذوا هذه الشيكات وهي حق لكم وتعتبر خارجة من بيت مال المسلمين اللي هي تعرف بالتأمينات الاجتماعية، وهي تأمينات تعاونية أجازها أهل العلم بحمد الله تبارك وتعالى. أختنا أمة الله تقول بأنها الحمد لله تصلي وإلى حد يعني كبير ملتزمة، ولكن بتخرج في شم النسيم مع أصحابها، زوجها يعني يعترض عليها ويقول ده نفاق منك أن تفعلي ذلك. أقول لك يا أختي بارك الله فيك، هذه أعياد ليست من مناسبات ولا أعياد المسلمين، نحن أتانا بأعياد ونقول بأنها ترتبط بالإسلام من جانب ولم تشرع فلا يجوز للإنسان أن يعتبرها عيدا، احنا عندنا عيد الفطر وعيد الأضحى فقط، هذان هما عيدا هذه الأمة كما أعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام. محاكاة الغرب والشرق في مثل هذه الأفعال يجب أن نكف عنه وألا نفعله وألا نتابع غير المسلمين في أعيادهم والاحتفال بمناسباتهم، فلا يجوز للعبد أن يفعل ذلك، لا مانع أن النساء رفع نفسه في أي يوم من الأيام، إنما أتخذ يوم وأجعله عيد دون أن يكون عيدا من أعياد المسلمين المعروفة كالفطر والأضحى فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. إلى جانب يا أختي بارك الله فيك، تحدث كثير من المنكرات في مثل هذه يعني الخرجات واختلاط وعري وغير هذا، فالإنسان يكف عن ذلك. آخر سؤال معي لانتهاء وقت البرنامج، سمعنا سؤال أختنا أم مريم وتقول بأن يعني والدة زوجها أعطاها زوجها مالا من ماله هو ووضعته أو أعطاه وضع لها مالا في حسابها من ماله هو. حقيقة المسألة دي تحتاج إلى استفسار، هل هو ملك هذا المال ولا وضعه إياه بسبب كأمانة لأي عائق يمكن أن يقوم به والمال ماله؟ فإن كان أصبح هذا المال لها وقد تملكته فلابنها منه نصيب الميراث المعروف، فإن أعطاه لوالده فعلى والد أن يرجعه، ولكن يرجع في هذا إلى نية الوالد أيضا. وأنا أرى مثل هذه الأشياء يعني نجلس فيها كأسر وعوائل وتحل فيما بيننا إن شاء الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام انتهى وقت البرنامج معكم في هذا اللقاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومثل الختام الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
والدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل